بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهو ثبت في النصوص أن الصحابة كانوا يقسمون القرآن، وقسموه بعدد الآي، والكلام ده يعني تواتر عن عدد كبير من الصحابة. منهم من جعله أسباع يقرأ كل ليلة سبع، ومنهم من جعله أثلاث، ومنهم من جعله أرباع، ومنهم من جعله أخماس، ومنهم من جعله أجزاء. كل الكلام ده ثبت، والصحابة كان كل صحابي ورد في تلاوته بليلة، وتعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما قال ابن عباس، نهانا أن نختم دون ثلاث. معنى إيه؟ إنها نقسم القرآن لثلاث، كل ليلة عشرة أجزاء. من أين تبدأ الأجزاء وتنتهي؟ بدايتها ونهايتها مش آيات، بل القضية يعني مش فقط التقسيم، لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقرأ من القرآن ويقف عند رؤوس الآية كما جاء في الحديث. وثبت أنه قرأ آية واحدة في سنة الفجر، قرأ قل آمنا بالله منزل إلينا منزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فقرأ هذه في الركعة الأولى من سنة الفجر، وقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما قرأ آية البقرة آية آل عمران، إذا اعتد بالآيات كآيات، فكيف يفعل النبي هذا والصحابة يجمعون على هذا؟ وأن لكل منهم قدر، بل في الحديث الثابت الشيخ ذكره حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الصبح يقرأ ما بين 60 و100 آية. إذا حدد عدد آيات، بل الصحابة وصلوا لمراحل عجيبة جدا، كانوا يعدوا الوقت بالآيات. أقول يعدوا الوقت بالآيات. لما يفرغ من جنازة يقول جلسنا عليها قدر 50 آية. وكان بلال يقيم الصلاة بعد أذان ابن أم مكتوم بقدر 50 آية. إذا القضية بالنسبة للصحابة كانت مسلمة متداولة قائمة في حياتهم كلها، بل ربطوا الحياة كلها بالآيات وعددها، بالآيات وعددها. ولما يقولوا قدر 50 آية أخذهم بالمتوسط، لا بالطويل ولا بالقصير. إذا جعلوا من الآيات مقياس، بل ساعات يقيم بها الأوقات. هذه المعاني الخطيرة غابت عن الناس. الصحابة كان هذا ديدنهم في حياته، كل واحد فيهم يفعل فعلة يقول مكثت فيها قدر كذا. القدر ده ما كانش ساعة، كان عدد آيات، فقيموا الأوقات بالآيات. إلى هذا الحد وصل. بل الفقهاء لما أرادوا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قسموها بالآيات بالسور، فقسموا القرآن لأربعة أقسام: الطوال. الطوال فيهم سبعة، يسمون سبعة الطوال أو طول الطوال، والبقرة طول الطولين، فسموا الطوال وقالوا يبدأ الطوال من بقرة للحجرات، هذه تسمى الصورة الطوال. ثم جعلوا قسم ثاني يسموه بطوال المفصل اللي يعني تأتي فيه البسملة قريبة ليست بعيدة، ويبدأ طوال المفصل من الحجرات إلى النبأ، ثم متوسط المفصل يبدأ من النبأ للضحى، ثم محكم المفصل من الضحى للناس. يقول ابن عباس يسمي الناس هذه السور قصار السور، وليست قصار بل هي محكم مفصل، ليست قصار مفصل بل هي محكم مفصل. بعض الناس كان يسميها قصار مفصل فعدلها ابن عباس وسماها محكم المفصل، لأن آيات أحكمت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الفقهاء أخذوا بهذا التفصيل وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بالطوال اللي تبدأ من 60 آية تطالع، أقل يوم كان فجر الجمعة اللي هو صلاة الجمعة، كان يقرأ السجدة والإنسان، السجدة والإنسان 61 آية، فكانت هذه صلاته في الصبح يقرأ بالطوال. بل ثبت أن الصديق صلى بالناس الصبح فقرأ بهم حتى أوشكت الشمس أن تشرق، فلما سلم الشمس أسفرت، أسفرت يعني تشرق، فقال أحد المصلين يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تشرق، قال إن أشرقت لم تجدنا غافلين. بل يقول أبو هريرة كان عمر يصلي بين الفجر الصبح بالبقرة حتى يتوكأ أحدنا على العصا من طول قراءة، فالصبح غلب عليها الطوال. الظهر كان يقرأ من طوال المفصل، واستدل على حديث الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن يسمع خلفه سورة الطور وسورة النجم وغيرها من السور، كلها تدخل في دائرة طوال المفصل. العصر والعشاء كان يقرأ من متوسط المفصل من النبأ للضحى، الليل الأعلى الغاشي. المغرب كان يقرأ من محكم مفصل وأحيانا من الطوال، لكن الغالب عليه محكم مفصل، لكن ثبت أنه قرأ المغرب العراف قرأ مرة الأنفال وغيرها. سقط هذه المعاني لأن الفقهاء بنوا أحكام على هذا، يبقى في أورادي في تلاواته في حياته في تنظيم أوقاته استخدموا هذه الآيات، كل دي فوائد وإن لم يلمح عليها الشيخ لكن أتعمدت أذكرها حتى نخرج الباب دون أن نذكرها، والحمد لله الذي ذكرنا إياها. في الصلاة نفسها هل تصح الصلاة بأقل من آية؟ الراجح عندك الجمهور أغلب الفقهاء أن الصلاة تصح بثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة، مع الخلاف الآية تصح بآية، الآية تصح بأكثر من آية، الآية تصح بخمسة، تصح بسبعة، لكن بنوا الأحكام على وده اللي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة، بنوا الأحكام على هذه الآيات. إن القضية تبنى هذه الأحكام الفقهية، هل تصح الآية الصلاة نصف آية؟ ما قال أحد بهذا أحد، بل طبعا الشيخ بيعلق على أن مذاهب فقهية في مذاهب فقهية موجودة خلف بعد الفاتحة ركن في الصلاة شرط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير من كتاب، ومن صلى بغير من كتاب فصلاته خداج، خداج في الحديث الآخر، حتى إن بعض الأئمة رأى وجوبها على القارئ. طب والذي لا يحسن؟ أبو حنيفة وغيره قال الذي لا يحسن يحفظ الفاتحة مثل دخل في الإسلام الحديث يعمل إيه؟ قالوا لو حفظ أي آيات تعادلها اقرأ سبع آيات، مفيش مش حافظ، يبقى يسبح ويحمد ويهلل لغاية ما يعني يملأ هذا الوقت وهذا الفراغ. لكن جعلوا من بدائل، بدل السبع آيات سبع آيات، حتى يحسن الفاتحة، لأن الفاتحة فريضة الاستغناء، لا يستغنى. كل هذه المعاني فوائد من تقسيم الآيات، فوائد من تقسيم الآيات. بل حتى في الخطبة والاستشهاد مستوى الجمعة ما ينفعش العالم يعني يبتر الآيات بتر وغير معناها، لأن ده خلال بالمعنى، ولا تخرب الصلاة وأخذ ضيعة الآية دمرت المعنى. لابد من اهتمام الآيات، لا تخرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون. إذن إكمال المعنى وإتمام المعنى بلا نزاع مطلوب حتى يفهم العام والخاص مراد الله من كلامه، وإلا ضاعت المعاني. هقول لكم طرف بالمناسبة دي، كان أحد الأئمة عندنا في مصر بيصلي في الناس وراه يقول أنت طولت طولت، فالرجل يعمل إيه؟ قرأ جزء من آية، قال الذين قالوا في قيام رمضان، الذين قالوا راح ركعة، قام في ركعة ثانية، قال إن نصارى، واحد راه قال له كفرت وكفرتين ركعة من الشيخ، تهريج. من يقول هذا؟ كيف نفصل مقول القول عن القول نفسه؟ هذا معنى خطير جدا جدا. إذا اكتمال الآيات بلا نزاع تمام، لأن احنا بينا أن الآيات اللي فيها الخلاف قليلة قليلة جدا، لكن الآيات كلها متفق عليها 6100 آية لا خلاف فيها، الخلاف الزيادة. إذا ندرك هذا المعنى خطير. الخطيب نفسه مطلوب يستشهد بشيء من القرآن، أدي قدروا بالآيات، ولو يقرأ حتى يعني قول الله تعالى والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آية. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الآيات، يبدأ بثلاث آيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة ذي شأن يبدأ بهذه البداية، ذي شأن يعني في خطبة الجمعة، في زواج، في نكاح، في خطبة عامة، في خطبة سياسية، في خطبة في عرفات وفي غيرها. إذا ندرك النبي فعل هذا وقرأ هذه الآيات حتى أتمها، وإن كان الهدف الأمر بالتقوى فالأمر بالتقوى جاء في جزء من الآية، لم يكتف النبي بالأمر بل سرد الآية بكاملها. فإن ثبت كل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة وعن التابعين، كيف لا نقول إن هذه الآيات وتقسيمها ليس لها فائدة؟ يعني يقول به من نسأل الله أن يغفر له يعني عجزه وجهله. فالشاهد إخواني، أنا أحببت أن أسوق هذه الفوائد حتى نوضح أن الآيات بالنسبة للمسلمين مطلوبة، مطلوب معرفتها، مطلوب الوقوف عندها، مطلوب عدها، مطلوب إحصائها، مطلوب التعامل معها من هذا المنطلق في حياتنا كلها. الله. ولماذا يعني وقف النبي عند رؤوس الآيات؟ ولماذا أخذ الصحابة منه بطعوا هذه الرؤوس الآيات؟ الكلام تلقاه كل الصحابة بالقبول وسطر وكتب، رؤوس الآيات كتبت في المصاحف، رؤوس الآيات كتبت في المصاحف المنسوخة من نفس الأسماء وبإقراء الصحابة وبشهود الصحابة. إزاي ننفي هذا؟ المصحف الأم خلطين كل حاجة بعضيها، كل رأس آية حاطين لها رأس آية. ندرك هذا المعنى. فإن كان الصحابة مجمعين على هذا وتعاملوا مع هذا، مع من هذا المنطلق في كل شؤون حياتهم وفي فقههم وفي عباداتهم وفي صلواتهم وفي خطبهم وفي حتى معاملاتهم وبيعهم وشرائهم، القدر اللي يصبرونه والقدر اللي يؤدونه والقدر اللي ينتظرونه، كل الكلام ده استخدموا فيه هذه الآيات رؤوسها. لان وقته كله كان شغال بالقران. فاللي مشغول بالقران ومتقن يقدر يحصر قد ايه الوقت اللي استغرق. استغرق معاه كم ايه؟ يقرا فيه كم ايه؟ المتوسط متوسط الايه. اذا ندرك هذه المعاني الخطيره، ازاي نلغي كل هذا ونقول رؤوس الايات يعني ليس لها فائده؟ طب انت قول مردود السلف والخلف على ان رؤوس الايات لها هذه الفوائد ولهذه الاهميه اللي احنا ذكرنا جانبين منها في الحلقه الماضيه، وهذه الحلقه ذكرنا اكثر من جانب. احببت ان اوضح هذا حتى نضع هذا كله نصب علينا وندرك اننا امام وحي منزل بترتيب معين ثبت عن النبي وعن اصحابه صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا بالتواتر، نقل لنا بالتواتر. ما ادخل المتاخرون على القران لم يكن رؤوس الايات، هم غيروا فيها ولعبوا، لكن كل ما ادخلوه اضافوا النقط والشكل. المصاحف اللي نسخت في حال سيدنا عثمان، نسخة سيدنا زيد بن ثابت والمجموعة الإمام، نسخت الحروف من غير نقط ولا شكل. كل الإضافة اللي أضيفت كانت في عصر ملك مروان لما جاء الحجاج بن يوسف، هو اللي قام بعملية يعني هذه من حسنات الحجاج، هو اللي نقط الكلمات وشكل، اللي قام بالنقط التشكيل كان الحجاج بن يوسف. ولما جاء العمر بن العزيز احد المبشرين بشره قال هلك طاغية العراق على الحجاج بن يوسف، ثم دعا عليه قال لعل له توبة صادقة ولعل له حسنات مكفرة، كان يقصد حسنات مكفرة منها القرآن، تنقيط تشكيله كل ما نقرأ فيه ونستفيد بنقطه وشكله الحجاج يؤجر من ورائه. فاحنا يعني هذه سنة تطيجرت، ولكن الرؤوس الآيات نفسها موجودة في المصحف الأول. إزاي نلغي كل هذا بفكر منا، مجرد فكر خطر في بالنا؟ فوضحت هذه الصورة في هذه العجالة حتى ندرك أن للرؤوس الآيات رؤوس الآيات فضائل وليس فضل. أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل اخ محسن.
ترتيب ايات القران. انعقد اجماع الامه على ان ترتيب ايات القران الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وانه لا مجال للراي والاجتهاد فيه، بل كان جبريل ينزل بالايات على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرشده الى موضع كل ايه من سورتها، ثم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من هذه السورة، وكان يتلوه عليهم مرارا وتكرارا في صلاته وعظاته وفي حكمه وأحكامه، وكان يعارض به جبريل كل عام مرة وعارضه به في العام الأخير مرتين. كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف، وكذلك كان كل من حفظ القرآن أو شيئا منه من الصحابة حفظه مرتب الآيات على هذا النمط، وشاع ذلك وداع وملأ البقاع والأسماع، يتدارسونه فيما بينهم ويقرؤونه في صلاتهم، ويأخذه بعضهم عن بعض ويسمعه بعضهم من بعض في الترتيب القائم الآن. فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم، بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكر لم يتجاوز نقل القرآن من العصب واللفاف وغيرها في صحف، الجمع الذي كان على عهد عثمان لم يتجاوز نقله من الصحف في مصاحف، وكلا هذين كان وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. أجل، انعقد الإجماع على ذلك تاما لا ريب فيه، وممن حكى هذا الإجماع جماعة منهم الزركشي في القرآن أبو جعفر في المناسبات، إذ يقول ما نصه ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. واستند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة منه، منهما جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى إلى آخرها. ومنها ما ثبت في السنن الصحيحة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، ومن قراءته لسورة الأعراف في صلاة المغرب، وسورة قد أفلح المؤمنون، وسورة الروم في صلاة الصبح، وقراءة سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان في صبح يوم الجمعة، وقراءته سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وقراءته سورة قاف في الخطبة، وسورة اقتربت وقاف في صلاة العيد. كان يقرأ ذلك كله مرتب الآيات على النحو الذي في المصحف على مرء أو مسمع من الصحابة. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها، والمعنى لماذا تكتبها أو قال لماذا تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة. قال يا ابن أخي إذا أغير شيئا من مكانه فهذا حديث أبلد من الصبح، لأن إثبات هذه الآية في مكانها مع نسخها توقيفي لا يستطيع عثمان باعترافه أن يتصرف فيه لأنه لا مجال للرأي في مثله. ومنها ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلال حتى طعن بإصبعه في صدري. وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم دله على موضع تلك الآية من سورة النساء، وهي قوله سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال. ذكر بعضهم أن كلمات القرآن 34,977,000 كلمة، وذكر بعضهم غير ذلك. قيل وسبب الاختلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد ما هو جائز. قال السخاوي لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. ولكن ورد من الأحاديث باعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا القرآن ألف حرف وسبعة
ألف مليون
ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. قال السيوطي بعد أن أورده رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس تكلم فيه الذهبي ثم قال وقد حمل ذلك أي العدد المذكور في هذا الحديث على ما نسخ رسمه من القرآن، إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد، وهو يريد أن هذا الرقم الكبير الذي روي في هذا الحديث ملحوظ فيه جميع الحروف النازلة من القرآن ما نسخ منها وما لم ينسخ، والله تعالى أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قبل أن نبدأ في شرح الموضوع نوضح نقطة مهمة جدا. القرآن على غير الكتب المنزلة لم ينزل كنزولها، فجميع الكتب المنزلة جاءت جملة واحدة. الكتاب نزل مرة واحدة، الألواح نزلت مرة واحدة، مسطورة مكتوبة. قال تعالى أيها الذين آمنوا بالكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وفي قرار كتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي أنزل من قبل، قراءة ابن كثير. الذي نزل اختص بالقرآن، نزل أو نزل، فالتنزيل غير إنزال. وقال عند كل كتب أنزل، يبقى قال في القرآن نزل، وقال في غير الكتب أنزل. الإنزال لما جاء جملة واحدة، واحد يقول له طب ما في شبهة، ربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن نزل على مرحلتين، إنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما قال ابن عباس، وده نزل جملة واحدة. فلما قلت إنا أنزلناه يبقى عن هذا الإنزال من رب العزة إلى بيت العزة. أما وصوله للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه منزلا منجما آيات آيات، خلاف مثلا التوراة هو الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك خذ بأحسنها. طب واحد يقول لي ما دي حوت كل شيء، لا كل شيء يحتاجه قومه، بدليل قوله تعالى وخذها بقوة وأمر قومك خذ بأحسنها، لأن دي رسالات وجهت لأقوام بأعيانه، كما ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا لقوم خاص، وبعثت الناس كافة. فذلك فرعون نفسه لما ذهب سيدنا موسى فرعون قال أنا ما لوش سيدنا أبعو شعب مصر كله، ما نلاع فرعون لأنه في طريق، فمن واجهه في الطريق لا ندعوه، لكن الرسالة أصلا وجهة لمن؟ قال له أن أرسل معي بني إسرائيل. سيدنا عيسى نفسه قال يعني يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم، بل في الإنجيل إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضال. والقرآن استعرض هذا في كل أمة، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا يا قوم يا قوم يا قوم، هذا النداء ثابت في كل مع كل رسل. أما نبي الخاتم الذي جاء للناس كافة فلم ينزل له القرآن جملة واحدة، بل جاء منجما على مدى كان 23 عام. هذا النزول كان عجيبا، نزل على وفق أحداث وقعت، وبعضها على أسباب كانت قائمة وموجودة، ولم يرتب على حسب أسباب النزول. اقرأ أول ما نزل، وجد فين؟ في آخر مصحف سورة عرق، في المجلس الأخير. نزل صحيح على وفق الأحداث، ونزل منجمة آيات آيات، مجموعة مجموعة، نجم نجم، لكن جرى هذا الترتيب والقرآن ينزل. سيدنا جبريل يوضع آيات كذا قبل آيات كذا وبعد آيات كذا، احنا سمعنا الشيخ دخل الحديث في آية النحل إن الله مفعل الأحسان وإيتاء ذي القربى ونعفى عشان منكم البغي يعظوكم لعلكم تذكرون، يقول له ضع هذه الآية في سورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا، يبقى الآية متأخرة ووضعها في غير موضعها. علاف كان عندك كثير في القرآن، مثلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديلا. دي جاءت في سبب ايه؟ غزوة احد. اين ذكرت غزوة احد؟ في سورة آل عمران. طب الآية دي كانت فين؟ في سورة الأحزاب اللي تحدثت عن غزوة الخندق. لكن الله شاء إن وإن وقعت في أحد إلا أنها صارت حكما وشرعا وتربية ربانية، فجاء بها رب العباد ليبين مكانها في غزوة الخندق، فجاءت في هذا السياق العجيب عجيب. وقس على هذا، قس على هذا، إلا تنزل في موضوع وتكتب في مكان آخر، لأن السياق الجديد ده هو ده المكتوب في اللوح المحفوظ. لكن الله لما نزل القرآن نزله على وفق الأحداث حتى إذا اجتمع كان مع اجتماع الناس واجتماع الآيات كان كل آية راحت إلى موضعها الذي كتب في اللوح المحفوظ بتوجيه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الترتيب توقيفي باتفاق الخلفي، ليس لحد فيه أن يعدل أو يقدم آخر، ترتيب توقيفي ثبت إن الإضافة ده ممكن تنزل في جزء من الآية مش آية كاملة. لما نزل قول الله عز وجل في البداية لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين درجة، كل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. نزلت الآية بهذا الترتيب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. فبكى ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله ما ذنبي ألا أستوي مع المجاهدين وأنا حجبان العذر والمرض والعمى؟ فأعذره الله عز وجل ونزلت هذه الزيادة، لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولو الضرر. فجاء جبريل بها خصيصا وقال يا رسول الله ضع هذه في هذا الموضع، وضعت. إذن شاء الله عز وجل أن يجري النزول الآيات على وفق الأحداث التي تجري، لكن في النهاية اكتمل القرآن الذي كتب في اللوح المحفوظ بالترتيب الذي وضع في اللوح المحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضع آية على الفور علم أصحابه أن هنا في موضع في آية جديدة أضيفت، فالصحابة فورا تلقفوها يحفظوها وضفوها كمزهم. الكلام ده استمر، ولذلك الصحابة القدامى زي ابن مسعود وغيره يقول لك لا لا لم يسمع آية، يقول لك يا هذه من التلاد الأول. التلاد الأول الآية نزلت في بداية الوحي في مكة، فمن أقدم السور التي نزلت الإسراء والكهف ومريم وطه، يعتبر دي التلاد الأول من أوائل السور نزلت في مكة وغيرها. فالصحابة حفظوا الآيات بهذا الترتيب، بل بعض الآيات كان فيها كما قلت نقص زي غير الضر والذكر والأنثى. عبد الله مسعود سمعه وعملت إشكال إن سيدنا عبد الله مسعود سيدنا أبو هردة كما ثبت في البخاري في صحيح البخاري لما ذهب إلى بلد الشام قال ماذا تقرون هذه الآية؟ قال والذكر والأنثى علمناها ابن مسعود، قال والذي نفسي بيده هكذا سمعته من رسول الله. يبقى في دراسة في البداية سمعه من رسول الله والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. لما نزلت الزيادة في العرض قبل الأخيرة ثم جاءت في العرض الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى، فأجمع الصحابة غير الذي لم يشهد، ابن مسعود كان في خارج المدينة، فظل ينازع على أن هذه الآية سمعها يقينا من رسول الله بهذه القراءة والذكر والأنثى، كان ده سبب من نزعته، أنا سمعتها كده من رسول الله وبرده هكذا سمعتها من رسول الله. لكن اللي حضروا عند الأخيرة كلهم قالوا قرأ فيها وما خلق الذكر والأنثى. لما كتب لما جمع الوحي جمع العرض الأخير، وذلك سيدنا أبو بكر لما اختار من حضر العرض الأخير، سيدنا جبريل كان بينزل بآيات يرتب وبعدين يجي كل رمضان يراجع مع رسول الله القرآن وصل كله، يبقى اكتمل إلى هنا إلى هذا الحد، رمضان اللي بعده يكمل، رمضان اللي بعده، رمضان الأخير عرض عليه عرضتين كاملتين، يعرض عليه القرآن كاملا. هو ده القرآن الموجود في اللوح المحفوظ بهذا الترتيب يا رسول الله اللي انت تقرئه أصحابك، وأقرأه النبي الصحابة وحفظوه منه بهذا الترتيب. يبقى كل الصحابة اللي حفظوا القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوه بهذا الترتيب. الترتيب ده لأحد فيه يد؟ لا، ده ترتيب توقيفي وحي منزل بهذه الكيفية بهذا الترتيب. إذن العرضة الأخيرة حسمت هذه القضية كلها لأنها فيها جمع آخر ما نزل ولم ينزل بعدها، خلاص بالعرضة الأخيرة التي لقي النبي بعدها ربه صلى الله عليه وسلم، كانت في رمضان والرسول لقي ربه في شهر ربيع. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، هذه العرضة الأخيرة الصحابة حفظوها من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا الجمع جمعوا على وفق المحفوظ. يبقى هم طلبوا النسخ، والنسخة المرجع المحققة، ولما جاءت النسخ اللي فيها النسخ اللي بأخذوها، والنسخ اللي وافقت العرضة الأخيرة أخذوها، حتى اجتمع لهم القرآن كامل منسوخ على وفق ما يحفظونه في العرض الأخير. وده الجمع اللي حصل مع خلاف سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا عثمان أخذ هذا الجمع، وبنفس يعني اللجنة المشكلة برئاسة زيد بن ثابت وانتقال بعض أفرادها، لكن قاموا بالنسخ، نسخ المكتوب والمحفوظ بنفس الترتيب المحفوظ في الصدور. بل الصحابة لم يوقفهم على الحفظ الكتاب، ده كان الصحابة الحفاظ بحفظ أولادهم ونسائهم وإخوانهم ومن يدعونه القرآن بهذا الترتيب. ولذلك نقل لنا سماعا مسندا بهذا الترتيب جيل عن جيل، لا خلاف في نقله، وما زالت الأمة تتلقاه إسنادا مرتبا بهذه الآيات، بهذه الرؤوس الآيات، من غير خلاف ولا نكير، ما فيش اثنين يختلف عليه. حتى اللي ادعوا أن لهم يعني غير هذا المصحف، ما ادعى هذا إلا رافض، وادعوا هذا أن هناك مصحف السيدة فاطمة الزهراء، طب فينه؟ لا يوجد. ولك لا أخذوه محمد بن حسن العسكري وغاب تحت السرداب، هو ده الإمام الغائب، هيطلع قبل يوم القيامة يجيب له النسخة. طب قبله لم يطلع ولم يجيب النسخة. حتى هؤلاء الرافض ليس عندهم قرآن يتناقلونه إلا الموجود، ليس عندهم غير، كلهم يدعوا باطل، باطل ملوش رجلين، ليس له ساق يقوم عليه. لكن نحن معنا الحق الذي لا يختلف عليه، أن هذا القرآن بهذا الترتيب التوقيفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة جيل يعرضه على جيل، بل الصحابة أنفسهم كان بعضهم يعرض على بعض، يعرض على بعض حتى كبار الصحابة. يعني ثبت في البخاري أن سيدنا عبد الرحمن عوف، وده من كبار الصحابة، من عشر بشر الجنة ومن أوائل السابقين المكة، كان يعرض القرآن على ابن عباس يقرأ عليه. فإحنا أمام وحي اهتم السلف به أعظم الاهتمام، ونقلوه لنا كاملا تاما غير منقوص، مرتبا منظما على وفق المكتوب في اللوح المحفوظ. فالقضية أصبحت عليها إجماع ومسلمة ولا نزاع فيها، إلا بعض النشاذ الذي قد يثيره من لا عقل له ولا دين حول هذا الأمر، ولا أساس له. طيب لا هذه توقفية ولا لا توقفية، فيش مجال في هذا الاختيار. سيدنا عمر الخطاب نفسه لما نسخت آية والزانية والزانية إن والشيخ والشيخ الزانية فرجمون كان البتة ما كان الله عز وجل والله عز وجل، هذه أنزلت وحفظوها الصحابة ونسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. سيدنا عمر نفسه يقول لولا أن يقال أن عمر أضاف في كتاب الله أضفتها في همش الكتاب، لأني أعلم أن هناك أقوام سينكرون رجم رسول الله، رجم ورجمنا، يعني الحكم باقي مستمر، لكن لم يثبت من نص القرآن، ثبت من نص السنة، فقد ينكره البعض، وقد كان ما زال حتى عصر هذا بعض ينكره رجل المحسن والمحسن. عمر لما يفعل هذا يؤكد يقينا ان هذا الكتاب لا مجال للعبث فيه، بل كل ما فيه توقيف وليس لاحد ان يتدخل. واحنا يعني الشيخ ذكر وقع سيدنا عثمان، والصحابي اللي طلب منه ان يضيف يغير قال له لا ابدا، آية البقرة آيتين في موضوع واحد، والذين يتوفون منكم ويزورون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويزورون أزواجا وصية للأزواج المتعلقة حول غير الخراج. هذه الآية قيل نسخت بالأولى وقيل الاثنين محكمتين. اللي قال بالنسخ قال طب ليه نحط المنسوخة؟ وده كان وجه اللي حمل الصحابي ده ان يطلب هذا من سيدنا عثمان. قال له لا، حتى لا يقال زاد في كتاب الله او غير، يستحيل اعملها. ده اللي كان مسؤول عن النسخ، الامر بالنسخ. كيف ولدنا اصلا نسخ بمنع عن كلامه وهو نفسه يستحيل ان يقول غير هذا ابدا، لدرجة حتى يعني اخذ منها اختلاف فقهي. هل هي ناسخة ولا نسخ جزء من الحكم بقي بجزء من الحكم؟ وده محل خلاف من الفقهاء، من المقال منسوخ ومن المقال ثابتة. ودي خاصة بموضوع، دي خاصة بموضوع. اللي قال انها ثابتة وباقي حكمها باقي قال ان الآية الاولى خاصة بال والذين يتوفون منكم ويزورون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة، دي العدة. وصية لأزواج متاع الحول النفق، يبقى نفقتها سنة. الكلام ده لولا ثبوته وبقاؤه كنا احنا ضعنا معنا، بل حتى بعض الآيات الثابتة لا تفهم إلا بوجود المنسوخ. لما يقول تعالى ولا تأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. الحكم ده كان حكم الزيادة في البداية، إنه يجد أربع شهود تحبس. حتى نزل في آية أخرى نسختها، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم متجلد آية النور. النبي نفسه لما نزلت الآية الثانية علق على الأولى وبين نسخة، قال تعالى في نهاية الآية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي علق عليها قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجم حتى الموت. ثم تل الآية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ولا تجلد. فبين آية النسخ اللي بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نسخت الآية الأولى ولم تكتب كنا نفهم الحديث ونفهم الآية الثانية ونربط بينهم. يا إخوان هذا ترتيب رباني، ترتيب توقيفي، ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءنا مستفيض بلا خلاف، تناقله جيل عن جيل بنفس الترتيب بنفس الكيفية بنفس الكمية بنفس عدد الآيات. واستشهادات النبي صلى الله عليه وسلم بها في مواقفه كلها وفي حياته كلها، وحفظ الصحابة لهذا الترتيب ونقلها بهذا الترتيب. وبعدين خلي بالك الحفاظ كانوا بيقوموا به الليل كله، اللي بيختم في الليل بيختم في ثلاثة، اللي بيختم في خمسة بيختم في سبعة. فازاي نظن ان في حد عدل وغير ولو في آية؟ يستحيل. اذا جاءنا مجموع، وقبل المجموع كان محفوظ في الصدور ومنقول من صدر لصدر. والقرآن ده كتاب القلوب، كل الكتب نزلت جاء جملة مكتوبة، لكن هذا جاءنا عن طريق قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعظم قلب في التاريخ. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذره. يعني كتاب جاءنا مرورا بقلب سيد الخلق. لما خاف النبي أن يفلت منه من صدره ربنا نهاه وقال لا تحرك به لسانك بتاع جانبه، إن علينا جمعه وإليك في صدرك وفي صدر أصحابك وقرآنه وقرأته كمان، مش جمعه بس، نجمعه لك ممكن تنساه، لا هنجمعه لك وهتستمر تقرأه وتقرأه أصحابك، وأصحابك هنجمعه له في صدورهم وهيقرؤوه لأصحابهم ولمن بعدهم. وقد كان وتكفل الله بهذين الأمرين، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ندرك في التنفيذ. إذا ندرك هذه الميزات التي أعطاها الله عز وجل لهذه الأم ولهذا القرآن، واختص بها جيل كانوا أصلا.
قولها طيب.
بعد إذا تقرأها؟
تقرأها. نعم. شبهة وتفنيدها. يقولون إن ابن أبي داود أخرج بسنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله ووعيتهما. فقال عمر: أنا أشهد لقد سمعتهما. ثم قال: لو كانت الثلاث آيات لجعلتها على حدة. فانظروا آخر سورة من القرآن فالحقوهما في آخرها. يقولون هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات لم يكن في القرآن كله بتوقيف، إنما كان عن هوى من الصحابة وعن تصرف منهم ولو في البعض. ونجيب أولا بأن هذا الخبر معارض للقاطع، وهو ما أجمعت عليه الأمة، ومعارض القاطع ساقط عن درجة الاعتبار، فهذا خبر ساقط مردود على قائله. ثانيا، أنه معارض لما لا يحصى من الأخبار الدالة على خلافه، وقد تقدم كثير منها، بل لابن أبي داود مخرجه خبر وعارضه. ذلك أنه أخرج أيضا عن أبي أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ظنوا أن هذه آخر ما نزل. فقال أبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأني بعدها آيتين فقد جاءكم رسول، إلى آخر السورة. نعم
طبعا هذا الحديث ثابت، حديث أبي بتاع، والكلام ده طبعا يرد به أي روايات مغموس فيها أو مطعون في سندها أو في روايتها. كيف يعني نجعل هذه الشبهة يدفع بها أمور قطعية لا خلاف فيها؟ لما يقول أبي إن أنا سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممكن يكتبهم صدري، لماذا بحث عن الآيتين مكتوبتين حتى وجده؟ وقضية ألحقوهما، من اللي يقول ألحقوهما؟ الذي كان يقول ألحقوهما وله هذا الحق رسول الله في حال حياته، أما بعد موته بعد أن عرض العرض الأخير على الصحابة وحفظوها منه، من يحل له أن يقول ألحقوا هذه بأي موضع في القرآن؟ لا أحد، وما قال بهذا أحد، لا من الصحابة المتبعين. فأي رواية تناقض هذا الثابت المتفق عليه ولا خلاف فيه مردودة يقينا، وهذه شبهة ساقطة لا يلتفت إليها ولا يؤمن بها، لأن الأمر استقر والنبي عرض عرضتين على جبريل كاملتين، وعرض الصحابة عليه في رمضان كل اللي حضر العرض الأخير عرضوا عليه حال حياتي قبل موتي قبل أن يلقى الله عز وجل في رمضان بعد رمضان. فخرج جيل حاضر للعرض الأخيرة متقن لها جامع لها في صدري، كلهم حفاظ ختمين، واللي بيعرضوه مش مكتوب، ما بيخرجش مصحف، ما كانش عندهم مصحف يقرأ منها على رسول الله، ده كل اللي بيعرض من صدري من قلبه. إذا كان حفاظ متقنين جامعين مرتبين بيعرضوه بالترتيب الأخير اللي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا متابعين لآخر لحظة إيه التطورات اللي بتحصل وإيه الزيادات اللي تيجي، والرسول صلى الله عليه وسلم وضعوا هذه في موضع هذه، وكانوا ملاحقين لها أول بأول. وده يدلك على الاهتمام الشديد جدا 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 عند الصحابة، حتى وصلوا لمراحل حيرة العقول، ملكاتهم في الحفظ كانت تحير. واحد زي أبو هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كن بيننا وبين القوم وفد فارس اللي جاي يناقشهم واتفاض معهم، فيقول: فأتقنت الفارسية في 15 يوما. اللي يتقن الفارسية في 15 يوما ده ذاكرته الحفظ شكلها ايه؟ وهو ابن كعب، وده احد كتبة الواحد، بل واحد من اللجنة اللي نسخت. أبي النبي أمره أن يكون بينه وبين ناطق السودانية من يهود اليمن، يقول: فأتقنته في 17 يوما. فاحنا أمام حفاظ متقنين قامات عالية جدا، أخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عرضا مرة واثنين ثلاثة. ولما ذكر هذا أبي اللي أنا كلها قريته إن هنا في آيتين والسورة ما انتهتش عن هذا القدر، عندها القهوم لا إن فيها قد جاءك رسول، وبدأوا سألوا ودورت أبي حد يجيب لنا النسخة اللي فيها الآيتين دول منسوخة معروضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروطها، حتى جاء خزيمة قصة معروفة وضحت وردوها لخزيمة لما لم يكن معه شهدين، الشرط اللي وضعوه. ثم لما شهد له صحابيا أن النبي قال شهادتك تعالى شهادتين قبلوها. إذا ندرك إحنا أمام أمر مستفيض منتهي مجمع عليه لا خلاف فيه، أن كل هذا توقيفي وأن كل هذا تم بعلم الله بفضل الله برحمة الله بجمع الله عز وجل هذا القرآن للنبي في صدره وجمعه للصحابة في صدورهم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة فيها مئات الحفاظ المتقنين. بل لما تم الجمع تم الجمع على وفق المحفوظ الملفوظ اللي حفظوه ألفاظ ورددوه علموه للناس بتلاواته، ده مش محفوظ بس، ده محفوظ بتلاواته بأدق الدقائق. حديث هشام بن حكيم حديث عمر يقول عمر دخلت المسجد فوجدت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بحروف غير التي تعلمتها من رسول الله. خلي بالكم من الأثر ده، حديث صحيح صحيح البخاري خطير. فوجدت هشام بن حكيم يقرأ بحروف غير التي تعلمتها من رسول الله، طريقة التلاوة اختلفت عندي. قال فلولا صلاته لأخذته، فلما فرغ من صلاته لببته من ثيابه وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله هذا الرجل سمعته يقرأ سورة القرآن بغير التي علمتني، طريقة التلاوة مش في الحروف والكلمات، النظم والشكل، طريقة التلاوة الغنة والمادة والإسكان وغيرها. وأنا قرأت سمعت منك غير الذي سمعت منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أرسله سيبه، ثم قال اقرأ هشام، فقرأ هشام فلما فرغ قال صدقت. فقال عمر رسول الله ما صدقت، أنت علمت بغير هذا. قال اقرأ يا عمر، فقرأت قال صدقت. ثم قال ما صدقت يا رسول الله، قرأ بغير الذي قرأت بالغير الذي أقرأتني. قال عمر أنزل القرآن على سبعة أحرف، من قرأ بحدها فهي شافة كافية. إذا دل هذا على أن القضية مش حفظ القرآن بس، ده حفظه بكل قراءاته الثابتة. اللي حفظ القرآن بقراءاته وتوجيهاته كلها، وكل توجيه من دول يضيف معنى جديد في القرآن، فأصبح القرآن مش القرآن بس نسخة واحدة، لا، إحنا بنقرأ نسخة. الجماعة المتقنين القراءة يعلموا إن في قرآن نسخ، وكل قراءة أضافت معاني جديدة، أضافت معاني جديدة للقرآن، وكلها وحي، وكله قرآن يتلى. اللي حافظ القرآن بهذا يتصور عاقل إن يدخل عالم واحد يقول طب حطوا آية كذا في نهاية كذا، الكلام ده يعني سفه ومردود قطعا. هذه القضية قضية منتهية وثابتة وجاءتنا بالتواتر وتنقلها جيل عن جيل إلى الناس هذا، وما زال فينا حفاظ متقنين يقرؤون القرآن بكل قراءاته ورواياته الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع كان. إذن الأحرف التي نزلت والقراءات التي نزلت كلها حفظت بحفظ الله لها، والذي وعد بحفظها هو الحفيظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سامحوني الوقت انتهى وعدى، أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير على استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.